الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم منهم ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق
بسم الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. قال: باب ما جاء في منكري القدر. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لأن إنكار القدر يتضمن القدح في ربوبية الله تعالى وكذلك في أسمائه. فهو مناف للتوحيد أو لكلام أهله الواجب. والقدر من المعلوم أنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما ثبت ذلك في القرآن والسنة. وكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، بمعنى أن الله جل وعلا شاءه وأراده، كتبه في اللوح المحفوظ وعلمه وخلقه جل جلاله. فهذه المراتب الأربعة هي مراتب القدر: علم الله عز وجل السابق، وكتابته لما علم، ومشيئته جل وعلا لأنه لا يقع في ملكه شيء لا يريده، ثم بعد ذلك خلقه وإيجاده. هذه المراتب يؤمن بها أهل السنة والجماعة. وقد كان القدرية النفاة ينفون عن الله عز وجل العلم، فيقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذه بدعة قديمة حصلت في أول الإسلام، فسئل عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وساق هذا الحديث الذي استشهد به المؤلف، وهو حديث قصة جبرائيل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك الذين كانوا في عهد ابن عمر قالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلمه الله عز وجل قبل وقوعه. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر في بعض الروايات قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب هذا الآن باب ما جاء في منكر القدر. هذا الباب عقده المؤلف لأنه قدح في ربوبية الله عز وجل، فمن قدح في قدر الله تعالى فقد قدح في قدرة الله، وزعم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وزعم أن الله عز وجل يعتريه الجهل، وهذا كله قدح في ربوبية الله، قدح في أسماء الله تعالى وصفاته. ومن هنا أورده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي خرجه الترمذي وأحمد وغيرهم، لما قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقوله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا إلى آخر الجملة، هذا وتعريف للقدر، تعريف للقدر جاء في هذا الحديث، فيعلم الإنسان أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ثم إن قوله في الحديث فإنك لن تجد طعم الإيمان، طعم الإيمان يعني أنه يذوق الإيمان، فإذا كان هذا نفي لمطلق الإيمان عنه فهو كافر. ومن هنا كان عندنا الذين نفوا القدر طائفة نفت العلم عن الله تعالى، وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم، وطائفة لم ينكروا علم الله ولكنهم قالوا إن العبد إن أفعال العباد يخلقها العباد أنفسهم وليس الله هو الذي خلقها. هم يعتقدون أن الله خلق العباد ولكنهم يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة لله، ومن هنا طائفة من السلف كفرت من قال بهذا، وطائفة لم تكفر لقيام الشبهة، وإلا فالكلام خطأ، لأن الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، وقال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم ذكر في هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فهذا دليل على مرتبة الكتابة في القدر، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا فيه إثبات الكتابة. والقلم خلقه الله عز وجل بعد العرش وليس قبل العرش على الصحيح، لأنه جاء في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري حديث عمران بن حسين كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر. فهل كتاب في الذكر هنا بالقلم، فصار القلم مخلوقا بعد العرش. ثم قال في الحديث من مات يا بني على غير هذا فليس مني، وقوله فليس مني إما هذه إما أن تكون في قوم كفروا من القدرية، أو أن تكون هذه من ألفاظ الوعيد الشديدة التي كان يطلقها السلف ويطلق أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر رواية ابن وهب فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، وهذا وعيد شديد، وهذا وعيد شديد كالوعيد الذي سبق في الحديث السابق. ثم بعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن فيروز الديلمي، وفيه قوله لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وهذا وعيد في القدر، وبعض أهل العلم يكفر القدرية بناء على هذا، لأن الذي لا يقبل الله عز وجل منه مثل أحد ذهبا هم الكفار. ثم قوله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا كما في حديث عبادة بن الصامت. ثم قوله ولو مات على غيرها ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، هذا يوافق رواية ابن وهب أحرقه الله بالنار. نعم.
باب ما جاء من المصورين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. أخرجا. ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهكون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس.
يجعل لي يجعل يجعل فعل نفسا لا نفسا لأن الفاعل محذوف اللي في صحيح مسلم الفاعل محذوف يجعل يجعل نفسا هذه منصوبة
يجعل
إيه
يجعل له بكل سورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ولما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشهدا إلا سويته.
هذا باب ما جاء في المصورين. والمصورين جمع مصور وهو الذي يصنع التصاوير. والصور ثلاثة أقسام. قسم من المجسمات كما كانت تصنع منها الأصنام والأوثان وغيرها، وقسم آخر هو الرسم باليد، هو الرسم باليد من نقوش وغيرها. وهذه محاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منها داخل الكعبة وكان منها خارجها، وقد طمسها النبي صلى الله عليه وسلم ومحاها. وهذه صور معروفة عند العرب. يبقى بعد ذلك القسم الحادث وهو التصوير الفوتوغرافي أو المتحرك هذا، فهذا اختلف فيه أهل العصر، منهم من يرى أنه داخل في التصاوير ومنهم من يرى أنه ليس تصاوير وإنما هو حبس وعكس وليس داخلا في حد التصوير أصلا، يعني لا يشمله حد التصوير، لأنه لو دخل في حد التصوير لكان محرما قطعا، ولكن هم يقولون ليس داخلا في حد التصوير. فهذا اختلف فيه أهل العصر، لكن الذي ينبغي أنه إذا لم يكن ثمة حاجة إليه من نحو مثل البطاقات الأمنية أو مثلا من نحو نشر علم وغيره، فإنه ينبغي الكف عنه تورعا، لأن هذا وقع فيه خلاف هل هذه الأشياء الموجودة الآن تدخل في ماهية الصورة أو لا تدخل في ماهية الصورة. فالورع يعني تركه إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة، لأن التصوير محرم لغيره، والمحرمات لغيرها عند أهل العلم إذا وجدت مصلحة راجحة فإنها تنتهك الحرمة، كما في المرأة المخطوبة. الرجل الأجنبي لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة، لكن إذا أراد خطبتها جاز له النظر إليها من باب لأن هناك مصلحة وهي دوام الزوجية. ومن هنا كان يعني لما كان التصوير من باب المحرمات لا لذاتها وإنما لغيرها، فإنه إذا كان فيه مصلحة راجحة فإنه فإنه لا بأس به، وأما عند عدمها فيتورع الإنسان عنه. طيب، قوله عن أبي هريرة، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لأن المصور مظاهر لخلق الله، وقلنا فيما سبق إن المؤلف رحمه الله عقد أبوابا لنفي التشريك عن الله أو مشابهة الله أو مضاهاة الله، لا في الأقوال ولا في الأعمال، ومنها أيضا هنا التصاوير حتى في الصناعات. في الحديث قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. قوله: ومن أظلم ممن خلق يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث وارد في قوم كانوا يصورون الصور لتعبد من دون الله، أو يصورونها على قصد المضاهاة لخلق الله، وهذا كفر بالله تعالى. يعني من صور الصور لأن تعبد من دون الله، إنسان عنده مثلا مصنع وجاه شخص وقال له اجعل لنا مثلا صورة صنم ولا صورة إله، ويعلم أنه بيعبده من دون الله، فإنه لا يحل له، فإن فعل كفر. والثانية التي تتعلق بمسألة التصاوير، تتعلق بمسألة أن يصنعها مضاهاة لخلق الله، لكن لو صنعها من غير القصد، من غير المضاهاة، فإنها وإن كانت محرمة لكن لا تبلغ الكفر. أما في هاتين الحالتين، إذا صنعها مضاهاة لخلق الله أو صنعها لتعبد من دون الله وإن لم يعبده، فهذا كفر بالله كما نص عليه أهل العلم. يبقى إذا صنعها لغير ذلك فهذه التصاوير من باب صناعتها، من باب المحرمات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، هذا الأمر من باب التعجيز، لأن الإنسان لا يستطيع أن يخلق هذه الأشياء، الإنسان لا يستطيع أن يخلق الشعيرة. وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يري عينيه ما لم تريا في المنام، يعني يكذب في الحلم، قال صلى الله عليه وسلم: كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بعاقد، لأن الشعيرة إذا أردت أن تعقدها على الأخرى انكسرت، ما تنعقد أبدا. وهذا فليخلقوا، أي لن يخلق، هذا تعجيز وتهديد. صار عندنا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا وعيد شديد للمصورين، وكذلك في، وأيضا أشار إلى يخلق كخلقي، يعني أنه يضاهي الله تعالى في خلقه بما خلق. والثاني: فليخلقوا ذرة، هذا تهديد. ثم بعد ذلك جاء بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا إذا كان في الذين يصنعون هذه التصاوير لمضاهاة لخلق الله فهم كفار، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فإن صنعوها لغير مضاهاة خلق الله تعالى ولا لعبادتها، فإن قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة يكون إما على تقدير محذوف من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لا سيما وأنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. أو أن قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة يعني أنهم داخلون في العذاب الذي يعذب به أشد الناس عذابا يوم القيامة، أو داخلون في أشد العذاب الذي يعذب به من كان جنسهم، بمعنى أن عندنا جنس الكفار وجنس العصاة، فإن كانوا عصاة غير كافرين يعذبون بأشد عذاب العصاة، وإن كانوا كفارا يعذبون بأشد عذاب الكفار. ثم قال: الذين يضاهئون بخلق الله. والأولى قال: يخلق كخلق الله، وهذا دليل على أن من حكمة النهي عن التصوير ما يقع فيه من مضاهاة خلق الله، لأن التصوير إما أن يكون لمضاهاة خلق الله حرم من أجل ما يقع فيه من مضاهاة خلق الله، أو كونه وسيلة إلى عبادة غير الله كما فعل قوم نوح عليه السلام. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: كل مصور في النار. والفعل إذا، أو الذنب إذا توعد صاحبه بالنار فإنه يكون كبيرة من كبائر الذنوب، والتصوير كبيرة من كبائر الذنوب لهذا التهديد الوارد هنا وما قبله. قال يجعل له، يعني يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. يعني إما أن الصورة التي صورها يجعل الله عز وجل فيها نفس فتعذب فتعذب، وإما أن يعني وإما أن يجعل له أنفس بقدر هذه الصور التي صورها فيعذب. ثم ذكر حديث ابن عباس الآخر: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا زيادة في عذابه. يعني إذا صور صورة في الدنيا يؤمر يوم القيامة أن ينفخ في الروح، والروح من عند الله، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينفخ في أحد الروح، بل الله جل وعلا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالروح أمرها عند الله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن ينفخ في أحد الروح. ثم ذكر حديث أبي الهياج قول علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فقوله ألا تدع صورة إلا طمستها يعني محوتها، وهذا دليل على أن التصوير ليس هو خاص فقط بالمجسمات، ولكنه أيضا يكون بالتصاوير التي ترسم باليد أو تصور باليد، أنها داخلة في حد هذا. فهذه الأحاديث كلها دالة على حرمة التصوير. نعم قلنا لك هذا التصوير المتحرك والفوتوغرافي هذا في خلاف بين أهل العصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحديث وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحالف منفقة للسنة منفقة للكسب أخرجا. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيب زان وعارف مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتريه إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يؤذون، ويظهر فيهم السمة. وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم رحمه الله تعالى: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
باب ما جاء في كثرة الحلف. عندنا الحلف وعندنا كثرة الحلف، فالحلف ليس مذموما على إطلاقه، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، ولا سيما فيما كان من أحكام شرعية يريد تأكيدها أو من أخبار يريد تأكيد صدقها، وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسه بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ومثل ما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن باب الجنة سيكون يوم القيامة كضيضا من الزحام، وهكذا في أحاديث يقسم بها النبي فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا. فهذه أيمان لتأكيد الحكم أو تأكيد الخبر، ولكن المذموم كثرة الحلف، ولكن المذموم كثرة الحلف وليس هو الحلف. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. لأن كثرة الحلف تقتضي عدم المبالاة باسم الله جل وعلا، فتكون عند الناس أمرا دارجا لا يعظمونه ولا يوقرونه ولا تهابه نفوسهم حينما يذكر. واستدل المؤلف بقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وهذه ذكرها الله عز وجل في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون حفظها في ابتدائها وحفظها بعد الحنث فيها، أما ابتداؤها فإن الإنسان لا يستكثر من الحلف ولا يجعل الحلف مانعا له من البر والإحسان، يعني لا يحلف أنه لا يصنع كذا أو لا يفعل كذا من الخير، كما قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وعلى أحد الوجهين في تفسيرها. وأما إذا حنث الإنسان في يمينه فإن الواجب عليه أن يكفر كفارة اليمين المذكورة في آية المائدة، فهذا حفظ اليمين بعد الحنث فيها، لأن اليمين قبل انعقادها ينبغي للإنسان ألا يستكثر من الحلف وألا يحلف إلا لمناسبة صحيحة. فإذا حلف فإنه يحفظ يمينه بعد حلفه، إما أن يبر يمينه فلا يحنث فيها، وإما إذا حنث فإنه يبادر إلى الكفارة، إما قبل الفعل فعل ما حلف أن لا يفعله وإلا بعده، كما في حديث عبد الرحمن ابن سمرة. وفي حديث أبي هريرة استدل المؤلف حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. جاء في رواية الإمام أحمد: اليمين الكاذبة. فدل هذا على أن التي تمحق الكسب إنما هي اليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة، فهذه تنفق السلعة، بمعنى أن السلعة تجد بسببها رواجا ويأخذها الناس ولكنها ممحقة للكسب، على حد قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم ذكر حديث سلمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وشيمط جمع أشمط وهو الذي شاب شاب رأسه، فهذا إذا زنى فهو من أشد الناس عذابا، كما في العذاب في هذا الحديث، لأن داعي الشهوة عنده قد ضعف، فإذا زنى وهو كبير دل هذا على أن هناك فسادا في قلبه. قال: وعاي المستكبر، يعني فقير، يعني فقيرا ويستكبر على الناس، لأنه ليس عنده من مؤهلات الاستكبار التي يراها البشر. ثم قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فقوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه معنى أنه كثير الحلف، يحلف لترويج البضاعة عند بيعه أو عند شرائه، وهذا في اليمين الكاذبة صحيح لا إشكال فيه، ويدل عليه الحديث السابق الذي قبله. وهذا الحديث قال المؤلف: رواه الطبراني بسند صحيح، وقد صحح ذكر المنذري رحمه الله أن رجاله محتج بهم في الصحيحين، وكذا ذكر الهيثمي ورمز السيوطي لصحته. ثم ذكر حديث عمران بن حسين قال في الصحيح يعني في صحيح البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا إلى أن قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. وهذا هو الشاهد وهذا هو الشاهد. فقوله يشهدون ولا يستشهدون الشهادة أو اليمين يطلق عليها شهادة اليمين يطلق عليها شهادة. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فسمى أيمانهم شهادة. فالشاهد هنا في قوله إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون بمعنى أنهم كثير الحلف كثير الحلف. وكذلك في حديث ابن مسعود المخرج أيضا في الصحيحين تسبق أحدهم تسبق شهادته تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته بمعنى أنهم يسارعون في الأيمان والشهادات ولا يتحفظون منها فذموا على هذا. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي أنهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار يعني على اليمين تمرين لهم على عدم على تأمرين لهم على حفظ أيمانهم. فهذه الأحاديث تبين أن حفظ اليمين يجب حفظها عن الكثرة كما سواء كان الإنسان صادقا أو كاذبا فإن كان كاذبا فهو أغلب. نعم.